الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في المجلس السابق في تعليقنا على عمدة الأحكام على باب حد السرقة، وقول الفقهاء رحمهم الله حد السرقة أي الحكم الذي أمر الله به ورسوله فيما يفعل بالسارق. فقد جاء في كتاب الله عز وجل حكم حد السرقة، وأنه يجب قطع يد السارق، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قطع يد سارقة. في القرآن يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما الأحاديث فأورد المصنف رحمه الله في حد السرقة عدة أحاديث. الأول قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. إذن هذا حكاية حال يحكيه عبد الله بن عمر. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع يد السارق، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس أو الدرع الذي يمسكه المحارب ويرد ضربات السيف عن نفسه. المجن اسم يطلق على الترس أو على الدرع الذي يرد به المحارب ضربات الأعداء. قطع في مجن يعني في درع قيمته، وفي لفظ ثمنه، المعنى واحد، سواء كان ثمنه يوم الشراء 3 دراهم أو قيمته يوم الأداء 3 دراهم، المعنى متقارب. قيمته يعني يوم السرقة، وثمنه أي يوم الشراء 3 دراهم. 3 دراهم، 3 دراهم تساوي تقريبا ربع دينار، تساوي تقريبا ربع دينار ذهبا. 3 دراهم فضية في زمانهم كانت تساوي ربع دينار ذهبا تقريبا، يعني ليس تأكيدا، لأن نصاب، كم نصاب الذهب في الزكاة؟ دراهم؟ لا، مو جرامات، دينار ذهبي كم؟ الحديث مر معنا في كتاب الزكاة، الحديث قال: وفي 20 دينارا، ها، وفي 20 دينارا ربع دينار. إذن نصاب الذهب 20 دينار، ونصاب الفضة 200 درهم. لاحظ الآن معناته أن كل دينار يساوي 10 دراهم فضية، كل دينار ذهبي يساوي 10 دراهم فضية في زمانهم، ولا لا؟ 10 × 10 بمية، وعشرة وعشرة بمية، 20 × 200. معنى هذا أن 10 دراهم إذا قسمناها على 4 كم ربع الدينار من 10 دراهم؟ درهمين ونصف. إذن 3 دراهم، إذن ربع دينار فصاعدا، ولا لا؟ إذن ليس هناك اختلاف بين الأحاديث، لأن هذا الحديث قطع في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم. إذن هذا لا يخالف حديث ربع دينار، لأن 3 دراهم أكثر من ربع دينار، واضح؟ 3 دراهم أكثر من ربع دينار. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصح. هذا نص. الآن لو قال لنا قائل: متى يقطع يد السارق؟ نقول: إذا نظر القاضي ووجد أن شروط القطع متوفرة، ومن شروط القطع أن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا. من شروط القطع أن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا. ومن شروط القطع أن يكون المسروق في حرز. ها صح؟ أن يكون المسروق إيش؟ في حرز مثله. الشرط الثالث في القطع أن لا يكون في المسروق للسارق شبهة مالية. أن لا يكون في المسروق للسارق شبهة مالية. فلو سرق من بيت المال لا تقطع يده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد الغال، مع أن الغلول من الصدقة أو من بيت مال المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما قطع اليد. الشرط الرابع أن يكون السارق مكلفا، أي بمعنى بالغا عاقلا، بمعنى بالغا عاقلا. هذه شروط إقامة حد السرقة. كتبتوها كلها؟ الأول إيش؟ أن يكون المسروق ربع دينار فصاعد. الثاني أن يكون في حرز أو في حرز مثله. الثالث أن لا يكون في المال المسروق شبهة مالية للسارق. يعني لو أن الولد سرق من مال أبيه، تأمل معي، فادعى عند القاضي أن هذا المال ظنه أن أباه أفرزه له، هذه شبهة مالية تدرى الحد به، ما يجوز نقطع يده. واضح؟ لو أن إنسانا يعمل في أحد الوزارات فاختلس المال، ما نقول تقطع يده. لماذا؟ لأنه اختلس من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين له فيه نصيب ولغيره نصيب، فله شبهة مالية. لكن يعذر؟ نعم يعذر. يسجن؟ نعم يسجن. يضرب؟ نعم يضرب، بما يراه القاضي، لكن لا تقطع يده. طب تعزيرا بالقطع؟ لا، تعزيرا بالقطع لا. طيب الآن ما هو الربع دينار في زماننا؟ جرام وشوي، جرام وشوي. لأن الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 4 جرامات وربع. كم يساوي؟ 4 جرامات وربع. إذن الدينار يساوي 4 جرامات وربع، فربع دينار يساوي كم؟ جرام وشوية. يعني بمعنى ما قيمته 15 دينارا تقريبا، ما قيمته 15 دينارا تقريبا. ولا اختلاف كما ذكرت بين حديث عبد الله بن عمر وبين حديث عائشة. فإن قال قائل كيف أنتم تقطعون أيدي الناس؟ نقول ليش، هو الناس كلهم حرامية؟ هذا غلط. اللي يقول الكلام هذا يتهم المجتمع أنهم كلهم حرامية. إنما نقطع أي يد المفسد في حكم الشريعة. يقول هذه وحشية، يقول هذه ما هي وحشية. الوحشية أن تترك المفسد يسرق أموال الناس ويخوف الناس، هذه هي الوحشية. أما إقامة الحد هذه ما هي وحشية، شريعة الله عز وجل. ليس في شريعة الله إلا الرحمة المهدى، لكن هذه الرحمة بالنظر للكل لا بالنظر إلى الجزء. ومن لا يفقه هذا المعنى ينظر إلى ذات القطع ولا ينظر إلى الرحمة المترتبة للمجتمع. فلما ينظر إلى ذات القطع يقول وحشية. هذا مثل أصحاب النباتيين اللي يقول ليش تذبحون الحيوان، هذه وحشية. طيب إحنا ما نذبح الحيوان بقصد تعذيب الحيوان، نذبح الحيوان لنأكله. فالنظر إلى أنه أكل للإنسان فيه رحمة للإنسان، لكن إذا نظرت إلى ذات الحيوان أنت تقول هذه وحشي. هذه نظرة الناس الدونية ونظرتهم القاصرة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب، باب حد السرقة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية. المخزومية هذه اسمها فاطمة بنت أسد المخزومي، اسمها فاطمة بنت أسد المخزومية. لكن الصحابة من حسن روايتهم أنهم يبهمون حتى يستروا على الناس، إلا الشراح بحثوا ونفرش لين لقوا اسمها، إلا يبون يفضحون. أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. كيف كانت تسرق؟ كانت تأتي إلى بيوت الناس وتجلس معهم تسولف، ثم تأخذ بعض الأشياء وتروح البيت. لما تروح على البيت ما يجدون الشيء، وين راحت؟ والله فلانة جت اختفت القلادة، فلانة جت اختفى القلم، فلانة جت اختفت المزهرية، فلانة جت اختفى كذا وكذا. ما هو مرة ولا مرة، طبعا ربنا عز وجل كريم لا يمكن يفضح الإنسان من أول مرة، كما قال كما يروى أن عمر جي له بسارق فأمر بقطع يدي، قال يا أمير المؤمنين والله إنها الأول مرة أسرق، قال كذبت، الله أرحم من أن يفضحك من أول مرة. هذا قطع يقين، الله سبحانه وتعالى أرحم من أن يفضح عبده من أول مرة. فهذه المرأة كانت تأتي إلى البيوتات وتأخذ المتاع تتقلب فيه ثم تجحده، يقول أنا ما أخذ ولا. وفي بعض الروايات أنها كانت تستعير متاعا ثم تجحده. فقالوا بعد ما ثبت عليها الشهود أكثر من 2 شهدوا، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مخزومية قرشية، شلون ها يقطعون يدها؟ مخزومية يعني من جماعة أبو جهل ترى، وأبو جهل مخزومي، هذولا يعني يعتبرون في قريش نسب مرتفع، يكادون يقاربون بني المطلب أو بني عبد مناف عفوا، لأن بني عبد مناف في 3 فروع، بني عبد شمس وبني المطلب وبني هاشم، واضح؟ فاستغرب الناس يعني كيف الآن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على امرأة مخزومية قرشية، يعني ما هي الأمر مو هين. فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبا عظيما، وكان يحب أباه حبا عظيما، وكان مشهور بين الصحابة أنهم يلقبونه بحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوا عند أسامة فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر على أسامة، حتى في بعض الروايات أن أسامة قال تمنيت لو أن الأرض تبلع وأني لم أكلم. أتشفع في حد من حدود الله؟ إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم برد الشفاعة في الحدود. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه، قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشفاعة في الحدود وبين حديث صفوان؟ صفوان رضي الله تعالى عنه كان نائما في المسجد وتحت رأسه شملة قيمته ربع دينار فصاعدا، قطعا أكثر من ربع دينار، قطعة من الشملة، قطعة من القماش يترى إنسان يلتحفه يتوسده يدور به على نفسه، اللي هو نفس البتو عند البشتون يلبسونه، هذا يسمى الرداء. فجاء رجل وهو نائم أخذه من تحت رأسه فأراد أن يسرقه، فاستيقظ صفوان وراء الرجل وهو يخرج من المسجد فركض وراءه فأمسكه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان: يا رسول الله، هي له، ما أريد الشمل، لا تقطع يده. قال: هلا كان هذا قبل هذا؟ دل على أن الحدود يمكن العفو عنها قبل الوصول إلى القاضي أو إلى الحاكم، قبل القاضي والحاكم. هنا في الكويت عندنا الجهة التنفيذية إذا وصلت القضية إلى الجهة القضائية والجهة النائبة عن الحاكم ليس لهم أن يتنازل، خلاص لا بد من إقامة الحد. إذا وصلت القضية إلى النائب عن الحاكم وهو ما يسمى بالنائب العام عندنا في عرف الكويت، النائب العام لأنه هو نائب عن الحاكم في مسألة القضايا، ينوب نائب عن الدولة، فليس له أن يتنازل. كذلك إذا وصل إلى القاضي، لكن لو راحت القضية المغفر والمحقق يحقق قال: إيش رأيك تسامحه؟ قال: سامحته، ما في بأس، هذا جائز، لأن المغفر ليست جهة قضائية ولا جهة نائبة في التنفيذ، وإنما هي جهة ضبطية، واضح؟ هذه مسألة مهمة ترى. لكن إذا وصل الأمر إلى القاضي ولا النائب العام ما تجوز الشفاعة في هذه المسائل، خلاص يا ويح المحامين اللي دافعون عن كل أحد عشان البيزات، مبطل ولا محق مهامهم، اللي هامهم الفلوس، هذا غلط من قبل المحامين، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يحاموا إلا عمن يتأكدون أنه بريء فعلا ولا يجعل همهم المال. فقال: ومن يشتري عليه إلا أسامة ابن زيد. فكلمه أسامة فقال: تشفع في حد من حدود الله؟ هذا سؤال تقريع وإنكار، ها؟ سؤال إيش؟ تقريع وإنكار، سؤال تقريع وإنكار. ثم قام فاختطب، اختطب يعني طلب الناس ليجتمعوا فيخطب فيهم، فاختطب لأن خطب غير اختطب، فعل غير افتعل، اختطب على وزن افتعل، أي أوجد الناس ليخطب فيه، جمع الناس ليخطب فيه. إذن تاتا الافتعال، افتعل أصلها خطب. فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. دل الحديث على أن من أسباب زوال الأمم واضمحلال الدول عدم إقامة العدل، دل الحديث على أن من أسباب زوال الأمم وهلاك الدول عدم إقامة العدل، فالعدل سبب قوام الدول ولو على قانونهم الوضعي، لكن إذا عدلوا فأجروا الأحكام على الضعيف والقوي فإن ذلك سبب للبقاء، وأما إذا أجروا الأحكام على الضعفاء وعفوا عن الأقوياء فذلك سبب الهلاك، فذلك سبب الهلاك. فإياكم ثم إياكم أن تشفعوا في حد من حدود الله. هذا الحديث عظيم أيها الإخوة، يقول: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، ولا شافوه وزير ولا أمير ولا شافوه وكيل ولا مدير ولا صاحب نسب صاحب مال، قالوا: ما يخالف، صكوا الملف، أنهوا القضية، كأن شيء لم يكن، أتلفوا الملف، ما يجوز هذا. وإذا كان واحد ضعيف ومسكين ولا يعرف، مثل ما يقول، ما هو ابن عائلة ولا ابن مال ولا ابن نسب ولا ابن جاه، قالوا: بس جيبوا هذا حطوا براسه كل المصائب، هذا سبب لهلاك الدول. ولهذا على النائب العام والقضاة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجروا الأحكام على الشريف والوضيع على الكل على حد سواء. ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة عجيبة قال وأيم الله، أيم الله يعني يمين الله، حلف بصفة من صفات الله وهو يمينه، وأيم الله يعني يمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. قد يقول قائل ما المناسبة في ذكر فاطمة؟ من جهتين، الجهة الأولى أن تلك المرأة كان اسمها فاطمة، والجهة الثانية أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من تلك المرأة وأرفع نسبا وأعلى منزلة وأطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها المثل لبيان عظيم إقامة العدل بين الناس، وهي المطهرة، وحشها أن تسرق، حشها عن كل دني، وهي التي دخلت في عموم قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بدلالة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم طهرهم تطهيرا. الآية نص في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا فعل رسول الله هذا لما علم أحد أنهم يدخلون، لكن لما خصم رسول الله علمنا أنهم يدخلون في آية التطهير. وفاطمة هي الزاهدة العابدة، أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة، وهي قرة عين أبيها وزهراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قدوة للمسلمات، وكانت من أزهد نساء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد هي نفسها، دل على أن من استعار شيئا ثم جحده أن ذلك يعتبر سرقة، أن ذلك يعتبر سرقة، لأنه أخذه من الحرز بحيلة ثم جحد، فصار مثل اللص الذي يحتال في أخذ الشيء من الحرز ثم كأن شيئا لم يكن. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد، من أين قطع اليد؟ اتفق العلماء، علماء للسنة والجماعة، أن القطع يكون قطعا للكف من الرسغ فقط، القطع يكون بفصل الكف عن الساعد، يكون بفصل الكف عن الساعد وعن الذراع، لا يجوز أن يقطع الذراع ولا يجوز أن يقطع الساعد. ومما يدل على ذلك أن علي رضي الله عنه أتي بسارق في زمانه فأمر بقطع يده من المفصل، ثم غمس يده في الزيت حتى لا ينزف الدم فيموت. هذا ما أورده المصنف رحمه الله في الأحاديث في باب حد السرقة. عندكم سؤال؟ السرقة بس بالسرقة كيفية القطع يكون بشيء يأمن معه التلف، يأمن معه التلف. اليوم يمكن للأطباء يقطعونه بطريقة معينة حتى يقطع لا يحصل تلف للذراع والساعد. نعم. طبعا الشهود، لا هذا شهود إيجاب الحد، نعم هذا لا بد منه. نعم. ايش؟ لا، الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع. ليش؟ ليش سبعته؟ ربع دينار يطلع جرام شوية، لأن 20 دينار يساوي 85 جرام. طيب إيش؟ نعم نعم، إن الشال سارق من الحرز. لماذا؟ لأنه يأخذ المحفظة من جيب، والجيب حرز بالاتفاق. نعم تفضل. صحيح.
هل يجوز السجن، هل يجوز لأهل السارق أن يدافع عن السارق؟
لا يجوز لهم أن يدافعوا عن السارق. لماذا؟ لأنه هو شرعا سارق، فكون الحاكم أو القاضي لم يقم عليه الحد إما لشبهة، وإما لأنهم لا يريدون تنفيذ حد السرقة لأي سبب من الأسباب يرونه، سواء كان فيه مبرر شرعي أو لا يوجد، لكنهم يوقعون عليه العقوبة، فإيقاع شيء من العقوبة زاجر له ولغيره، فهذا أولى من أن يترك ولا يقام عليه الحد لا شك. فالشريعة جاءت بتقليل المفاسد، إذا لم يمكن دفع المفسدة فتقليله مطلوب، لأن إذا تركنا السراء قلنا خلاص الدولة لا تقيم الشرع، فكل شخص يسرق يأتي عند المغفر المحقق يقول له خلاص روح توكل على الله، الحاكم والقاضي لن يفتي بقطع يدك. تصور معي لو فعل هكذا مع 10 من اللصوص سيصيرون 100، وإذا فعل هذا مع 100 يصيرون 1000، وبعدين ما يصلح. أطرش نحن نطالبهم شرعا، نقول لهم أقيموا حد الله ولا تسجنوا السارق، فإن قالوا نحن لا نقيم قطع يد السرقة على السارق لوجود شبهة لكننا نعزره بالسجن، شو تقول لنا؟ لا ما يجوز، بالعكس أنت حينما تطالبه بتعطيل السجن كأنك أنت صرت معه بالعفو عن السارق مطلقا، وهذا ليس هذا خلاف الشرع. الشرع هو إيقاع العقوبة. ما هي العقوبة؟ قطع اليد. فلو فرضا أن القاضي وجد عنده شبه فلم يقم حد السرقة لشبهة ما، فأقام عليه التعزير، هذا خير من عدمه. هذا صحيح، نحن معك، لذلك نحن نقول أي عقوبة غير العقوبات الشرعية لا تؤدي المقاصد الشرعية، لا تؤدي، نحن معك، لكن كون نقول أن العقوبات الأخرى لا تؤدي مقاصد العقوبات الشرعية هذا ليس مبررا لنا أن نلغي حد، أن نلغي المطالبة بإقامة التعزير على السارق. أنا أضرب لك مثال، لو قال القاضي شرعا، لو قال القاضي أنت تطالب أن فلان سرق مالك، نعم أنا أقول فلان سرق مالك، ما الدليل؟ تقول أنا الشاهد، يقول لك القاضي شاهد واحد لا يكفي، لابد من شاهدين، جبت له أنت فيديو، الفيديو شرعا وقضاء وقانونا ليس دليلا إنما قرينة. الآن أنت هل ترضى أن هذا القاضي يقول للسارق روح مع السلامة ما في دليل، ولا يقول تعال والله ما تروح، صح أن الشاهد الثاني مو موجود بس والله لا أنكل فيك، اضربوا 100 جلدة مثلا، اضربوا 50 جلدة، طلعوا ماله منين؟ من تحت الأرض، من تجيب تجيب، فرق بين الأمر. الشريعة مو هكذا يا أخوان. لذلك أنا أسألكم الآن سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، لما كان في مكة ما شارك في حلف المطيبين؟ شارك ولا ما شارك؟ جاوب، شارك بإجماع أهل السير أنه شارك في حلف المطيبين الذي يسميه بعض المؤرخين بحلف الفضول، وجاء ذكره بالمطيبين في الأحاديث الصحيحة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. لماذا؟ طيب لأن فيه تقليل للشر في حق الضعفاء ولو كان مع الكافر ما يضر. طيب أنت الآن ما تستطيع أن تمسك الكافر المعتدي وتقيم عليه حد الشرع، لكن تستطيع أن تحجمه وتمنعه عن الظلم، تقف. فالشريعة جاءت بما يسميه العلامة الشاطبي وابن القيم، جاءت بتقليل المفاسد إذا لم يمكن دفعها. واضح؟ نفس الحكم نقوله الآن في القتل. تعرف الآن أن القاتل العمد العدوان يجب أن يقتل ولا لا؟ ها؟ طيب، كثير من الدول الآن لا يقتلون القاتل، يسجنونه. فهل نقول للمحامين يا جماعة حاموا عن هؤلاء لأنهم سجنوا ظلما؟ لا، ما سجنوا ظلما، سجنوا تعزيرا. يا أخي ليش أنتم تغيرون الأشياء؟ قول يا أخي سجن تعزير أحسن، سجن تعزيرا ولم يقم عليه حد القصاص، ولم يقم عليه حد. لكن لو أطلق هؤلاء الحرام القتلة ستزداد الشر والفساد وكذا وكذا إلى آخر. على أننا نحن نقول يجب على ولاة أمن المسلم، أمراء كانوا أو ملوك أو رؤساء، وعلى قضاتهم أن يقيموا حدود الله عز وجل، لأن في إقامة حد من حدود الله خير ونماء وبركة وعدل وبقاء، وفي تعطيل حدود الله عز وجل فساد، وإن ظنوه أنه ليس بفساد لكنه فساد، إن عاجلا أو آجلا. نعم نعم، في خلاف بين الفقهاء، إذا سرق السارق هل يقطع يده اليمنى أو اليسرى؟ فالمذهب عند الحنابلة أنه في أول مرة تقطع يده اليسرى، في المرة الأولى تقطع يده اليسرى، وعليه وجماهير الفقهاء يقولون لا، تقطع يده اليمنى. نعم، ما يشتغل، الذي يراه القاضي هو الأنسب إن شاء الله. طيب خلاص، احنا قلنا في السرقة بس، وين وديت وانا؟ قول. نعم، الذي يأخذ الدين ثم يجحد الدين هذا يدخل في السرقة، لأنه أخذ المال من حرز بحيلة ثم أنكره. نعم، لأن السرقة حيلة في أخذ مال ثم إنكاره. نعم. على كل حال، نحن نوصل المسألة من حيث التقعيد العام، أما من حيث كل قضية فهذا راجع إلى ولي الأمر المسلم. ولذلك تأملوا معي أن عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة في عام الرمادة. لماذا؟ هذا مو تعطيل ترى للحدود، الناس يظنون هذا تعطيل، هذا مو تعطيل، هذا يسمى ترك إقامة الحد لوجود شبهة. واضح؟ ترك إقامة إيش؟ الحد لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة هي المجاعة الشديدة، أن هذا الرجل ما أخذ إلا للمجاعة الشديدة. هذا طيب، لو أن سارقا سرق وتيقن القاضي أنه ما سرق إلا لمجاعة مهلكة، فجمع من الفقهاء يقول يجوز للقاضي ألا يحكم بقطع يده. ليش؟ لأن القاعدة مضطردة عندنا، ما هي؟ تدرأ الحدود بالشبهات، تدرأ الحدود بالشبهات. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب حد الخمر، أي باب حد شارب الخمر، وحذف المضاف لأنه معلوم، باب حد شارب الخمر، لأن الحد لا يقام على الخمر، الحد يقام على شارب الخمر. أورد فيه رحمه الله حديثين، الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. ثم قال عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، ومنهم شارب الخمر وجالب الخمر وصانع الخمر وساق الخمر وإلى آخره مما ورد في الحديث العاصر والمعتصر وإلى آخره. فالخمر أمره خطير، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا أمر خطير، يمنع، ما في إنسان يمنع من الصلاة إلا السكران، تأملوا معي، ما يوجد إنسان يمنع من الصلاة من العقلاء البالغين ممن تجب عليهم الصلاة إلا السكران. قد يقول قائل: طيب المرأة الحائض، المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة، ولذلك هي لا تقضي. تقضي ولا ما تقضي؟ ما تقضي إلا على مذهب بعض الخوارج، لأن الصلاة ما هي واجبة عليها، لكن هذا الرجل يجب عليه الصلاة، والله يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، عقوبة شديدة. ولهذا قال عز وجل في آخر ما أنزل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، حتى ما قال محرم، قال فاجتنبوا. والاجتناب أشد من الحرمة، لأن معناه البعد عنه بقدر المستطاع، لا تقربه. ولهذا الشريعة جاءت بالنهي عن الجلوس على مائدة فيها الخمر، لأن الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بشارب الخمر أن يجلد أو يضرب عددا معينا، هذا واحد، ولا بطريقة معينة، هذا الثاني. أتي بعدة شاربين للخمر فأمر بضربه، فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بالجريد، ومن الضارب بعصا معه، فكل واحد يضرب بما يرى أو بما يكون معه. طبعا الضرب يكون في جميع البدن إلا الوجه، إلا الرأس، ضرب شارب الخمر يكون في جميع بدنه إلا رأسه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب، ما حد فيه حدا، لكن الذي ينظر إلى واقع ما جرى كما ذكر ذلك أنس في صحيح البخاري، قال: من الضارب بنعله، ومن الضارب بالجريد، حتى على نحو من 40، وفعله أبو بكر على نحو من 40. إذا حسبت 40 نعلة و40 جريدة كم يصيرون؟ 8. وفي حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت فجيء بشارب خمر، بوب عليه البخاري باب إقامة الحد في البيت، فقال: فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب برجله أو بنعله، ومن الضارب بالجريد. طيب لما يكون في البيت، طبعا البيوتات في ذاك الوقت ما تتسع ل50 شخص، أقصى بيت يتسع ل10 أشخاص غرفة، فلو فرضنا أنهم في البيت موجودين 10 أشخاص، كل واحد منهم لو ضرب ضربتين أو 3 و4 يصيرون فوق 40 وأقل من 8. فمن المتيقن أن الضربات لشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 40 ولا يتجاوز 8، هذا متيقن ممن نظر إلى أحوال شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما كان زمان عمر، استشار الناس أنه لا بد أن يضع له شيء ضابط، لأن هذا غير منضبط. النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل قضية من قضايا العينية في شارب الخمر فيضبط الأمر، هل عمر سيكون موجود وديار الإسلام وصل إلى كابل شرقا وإلى أفريقية غربا، هل يكون عمر موجود في كل قضية من القضايا فيعلم أنها لم تزد عن 80 ولم تقل عن 40؟ هل يستطيع؟ ما يستطيع. ولهذا استشار الصحابة في أن يضعوا له حدا لا يتجاوزه أحد، فوضعوا له باستشارة الصحابة، وهذا يسمى إجماع الصحابة. ما خالف فيه أحد، عثمان موجود ما خالف، علي موجود رضي الله عنه ما خالف، عبد الرحمن بن عوف ما خالف، سعيد بن زيد ما خالف، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، طلحة بن عبيد الله، زبير، كل هؤلاء العشر المبشرين بالجنة موجودين، ما أحد منهم خالف. فصار هذا مثل الإجماع العملي على أن شارب الخمر لا يجلد بأكثر من ثمانية، لا يجلد بأكثر من ثمانية. لذلك جاءنا عبد الرحمن بن عوف قال خف الحدود 80 وهو حد القذف، فجلدوهم 80 جلدة، فأمر به عمر رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ثبت عنه أنه قاس حد الخمر على حد الافتراف في حصر العدد في 80، وهذا قياس بديع، حصر العدد في 80 بمعنى لا يزيد. لماذا؟ قال لأنه يا أمير المؤمنين إذا شرب هذا وإذا هذا قذف، فأرى أن يجلد جلد القاذف، فأمر عمر وجلد 8. إذن هذا مسألة إجماعية، لذلك اتفق الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن شارب الخمر يجلد 80 ولا يزاد عليه، يجلد 80 ولا يزاد عليه حدا. لكن تعزيرا هذا باب آخر. ثم أورد المصنف رحمه الله، طبعا بالنسبة ل80 يجلد بأي شيء بما يراه القاضي مناسبا، لكن بشرط ألا يؤدي إلى تلفه أو تلف بدنه، هذا شرط. حتى كان علي رضي الله عنه يقول إني لا أحمله، أو قال إني لا يهمني أن أضرب في حد من حدود الله فيهلك إلا شارب الخمر، فإن ضربته فهلك لأودينه. ليش؟ لأن ربما الضرب الثقيل يؤدي إلى تلفه، طيب شرب الخمر ما يجوز أن يقتل. ولذلك نقول يجب على القاضي أن يحدد كيف يضرب حتى لا يؤدي إلى تلفه، فيضرب 80 صوت مثلا، هذا الصوت يجب أن لا يكون صوتا مؤثرا يؤدي إلى القتل، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يكون صوتا خفيفا لا يحس بألمه ونحو ذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه، قبيلة بلوة موجودة إلى الآن في المدينة ويسمون إلى الآن بالبلويين، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود. سبق أن ذكرنا أن التعزير إما أن يكون بالسجن وإما أن يكون بالضرب، وأما الضرب بالصوت فلا يجوز أن يكون بأكثر من 10 أسواط، وهذا القول قال به جماهير العلماء. وفي رواية عن الإمام أحمد أن القاضي له أن يعزر بأكثر من 10 أصوات ولو 100 صوت، لكن بشرط أن تفرق الأصوات فلا تزيد في كل جلدة عن 10. واضح؟ يعني مثلا الإنسان بغى على جاره فسبه وشتمه ولم يصل إلى حد القذف، فاشتكاه عند القاضي فأمر القاضي بجلده 30، فيجلد كل مرة 10 أصوات ثم يترك، ثم يجلد 10 ثم يترك، ثم يجلد 10 ثم يترك، هكذا لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا ما يتعلق بحد الخمر كما ذكر المصنف، ومر معنا الأشياء الأخرى. نعم. وأما حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، وإذا شرب الثالثة فاجلدوه، وإذا شرب الرابعة فاقتلوه، فقد قال الترمذي بعد روايته له ليس عليه العمل. لماذا ليس عليه العمل؟ بعض الناس يقول ملنا الشغل الفقهاء ما عملوا حنا عمل. لا يا حبيبي أنت ما فهمت المعنى، ليس عليه العمل، مو هذا معناه أن الفقهاء ما عملوا به خلاص حنا نعمل به. مو هذا معناه، معناه ليس عليه العمل عمل، أي لم يجري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد جاء في حديث أنس، تأمل هذا الحديث، قال كان رجل اسمه عبد الله ويلقب حمارا لكثرة قوته وحمله للمتاع، وكان فيه مزاح يداعب النبي صلى الله عليه وسلم ويمازح، وكان يجيء به في الخمر فيجلد. يجيء ماذا يفيد؟ فعل مضارع يفيد الاستمرارية ولا لا؟ قال فجيء به، فقال رجل من القوم ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. حين أكثر يطلق على مرتين وثلاث بس ما يصير. قال ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تلعنه، فإنه رجل يحب الله ورسوله. وفي رواية فقال رجل من القوم، فقال رجل من القوم أخزاه الله كم يؤتى به في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا لإبليس على أخيه. إذن هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وإن عاد في الرابعة فاقتلوه لم يعمل بهذا القتل، ولكن هذا متروك لولي الأمر، فكأن الخبر خرج مخرج مخرج الإذن، مخرج الإذن للقاضي أن يقتل تعزيرا. واضح؟ نعم. وليس حد بالنسبة لمن يبيع الخمر أو بالنسبة لمن يتاجر في الخمر أو يتاجر في المخدرات، هذا ليس فيه حد، ولا ليس فيه حد من الناحية الشرعية، لكن مما لا يشك فيه عاقل أنه أشد من شارب الخمر. لماذا؟ لأن بايع الخمر أو بايع المخدرات أشد من فاعله. لماذا؟ لأنه يتسبب في إتلاف عقول المسلم وإذهاب أبدانهم وإيجاد البلبلة فيما بينهم، فيكون من المفسدين في الأرض. ولهذا أفتى جمع من الفقهاء بأن بايع الخمر محارب لله ولرسوله، وأنه لولي الأمر أن يعزره بما يراه زاجرا له ولمثله، بما يراه زاجرا له ولمثله. فيجوز للقاضي أن يحكم بقتل تاجر الخمر أو تاجر المخدرات بحكم أنه مفسد في الأرض، يجوز له أن يحكم عليه بهذه القضية. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، نترك كتاب الأيمان والنذور في السبت القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا عندكم أسئلة تفضل. تفضل. أقل إيش؟ أقل شيء حبيبي. نعم. لا يقل عن 40، لا يقل عن 40 شارب الخمر. نعم. تفضل. صحيح. نعم، حديث صحيح. إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40 يوما. نعم.
الآن في الرواية وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما هو الضابط يجعل أهل العلم يتأولون أنه يجوز ضرب العشر أصوات بتفرقة لتصل إلى 100 أو إلى 1000 بالتعزير؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد. طيب الآن معناه أنك أنت إذا أوقعت الجلد 20 في موضع واحد خالفت النص الحديث، لكن لو أنك عزرته اليوم 10 وغدا 10 وبعد غدا 10 ما خالفت الحديث. نعم. التداوي بالخمر محرم لكن لا يجلد، وإنما على ولي الأمر أن يعزر من يداوي بالخمر. نعم تفضل. لا لا نبي أول شيء في الموضوع اللي عندي تفضل.
شيخ الرواية التي وردت إذا شرب أحدكم الخمر رابعة اختلوه، هل هي صحيحة أم ضعيفة؟
لا الحديث صحيح.
طيب إذا لماذا يعني قالوا ليس عليه أحد؟
ليس عليه العمل، يعني أن ولاة الأمر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم بني أمية إلى عهد الإمام الترمذي لم يعملوا بهذا الحديث.
لماذا رفع نفسه؟
لأن الأمر متروك لولي الأمر، يعني القاضي إذا رأى أنه يقتل يقتل، ما رأى ما يقتل. واضح؟ هو إذن. أنا أضرب لك مثال، لو قال لك أنت قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر، هل رأيت أحدا يضرب ابنه إذا كان من أبناء العشر ولا يحضر الصلاة؟ إيش تقول؟ رأيت أنت؟
لا ما رأيت.
وأنا ما رأيت إلا نفسي، عرفت؟ طيب هذا ما أنا ما رأيت وأنت ما رأيت، ليس معنى أن نقول هذا العمل عليه، هو إذن، هو إذن بجواز العمل به، وليس معناه لا بد أن تعملوا به. فرق بين الأمر، فرق بين الأمرين.
شيخي من الذي قال ليس عليه
أحد؟ الإمام الترمذي. ليس عليه العمل مو أحد.
ليس عليه
أحد. نعم تفضل. إيه ما يخالف ما دام في الباب مو مشكلة. يقطع في الأولى شماله على مذهب الإمام أحمد يده الأيسر، ثم في الثانية رجله الأيمن، ثم في الثالثة يده اليمنى، وفي الرابعة رجله الأيسر. يعني في النهاية أربعة أطراف من 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 الطرائف، الله أعلم أنا بصحة، لكن قرأته في التاريخ أن بين الإذن والأمر. نعم الفرق بين الإذن والأمر أن الإذن فيه سعة، فيه سعة، مثل قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين، فهذا إذن. فأما الأمر فهو يكون على وجه القطع، وليس يجوز لأحد أن يتخلف عنه. فلو كان قوله وفي الرابع فاقتلوا، لو كان أمرا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الإذن لقلنا لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل شارب الخمر في الرابع، ولا يسع الخلفاء الراشدين أن لا يقتلوا شارب الخمر في الرابع، فعلمنا أنه إذن وليس أمرا على سبيل الحد. إيش كنا نقول؟ قصة طريفة مرت علي، أن رجل جيء به في عهد أبي بكر، جيء به محمولا وقد قطعت أطرافه الأربعة في السرقة، وقد قطعت أطرافه الأربعة في السرقة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه ما أراهم إلا قد ظلموك، يعني ما أقول السرقة ما تنتهي عن إلى هذه الدرجة، قطعوا يدك الشمال ثم سرق، قطعوا يدك رجلك اليمين ثم سرق، قطعوا يدك اليمين ثم سرق، قطعوا يدك ثم سرق، فجيء به محمولا فأنزله أبو بكر قريبا من بيت مال المسلمين، فلما أصبح وجدوا شيئا مفقودا من بيت مال المسلمين، فلما فتشوا وجدوه قد سرق بفمه، فقال أبو بكر علمت أنهم ما ظلموك. هذه من غرائب القصص اللي مرت علي. من أيضا من المفصل، مفصل مفصل القدم. نعم تفضل خارج الدرس. رضا نفسي. نعم رضا نفسه أي أقول أنزهه حتى يرضى نفسه العلية برضاية بتسبيحي وذكر. لا 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 ليس هذا المراد يا شيخ. أنا أضرب لك باللغة العربية مثالا، فأنت تقول مثلا أنا أطلب منك السماحة حتى ترضيني من نفسك، إيش معنى؟ يعني حتى أرى الرضا من نفسك بدون أي اعتاب. فمعنى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، أي إني أسبحه تسبيحا يرضى به نفسه العلية. نعم. طيب وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك.